حادثة الإفك، حادثة الإفك، والإفك الكذب. هذه الحادثة آلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وآلمت عائشة وأبكتها وأحزنتها، ولا سبب لها إلا الجهل وظلمة النفس والعياذ بالله. عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة بني المصطلق غرب المدينة وقريبا من المدينة، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلا ليلا ثم ارتحل، وحدث في ذلك ما حدث وقد مضى هذا. اقتتل الأنصاري مع مهاجر وكادت الفتنة تقوم بين الأنصار والمهاجرين، وسببها ابن أبي لعنه الله عليه رئيس المنافقين. ومن ثم رحل الرسول ونزل، وحدث في ذلك ما حدث. ولنترك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صاحبة القصة تحدثنا عنها بالتفصيل كما روى ذلك أصحاب السنن وأهل التفاسير. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا من الأسفار أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعته أخذه معه، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه في غزوته وسفره. فلما كان غزوة بني المصطلق أفرغ أقرع بين نسائه القرعة، فخرج سهمي، فخرج سهمي في القرعة، فخرج سهمي فخرج بي معه إلى هذه الغزوة أو المعركة. وكان النساء ذاك في ذلك الوقت يأكلن العلق، التمر والطعام فقط، اللحم ما عندهم، لم يهجهن اللحم فيثقلن، فهي خفيفة، ما يأكل اللحم ما يسمن النساء. وكنت إذا وصل بعيري الذي تركبه جلست في هودجي، في هودجي، ثم يأتي القوم الذين يرحلون بعيري فيحملون الهودج وأنا فيه فيضعونه على ظهر بعيري، ثم يأخذون برأس البعير يقودونه ويسيرون. قالت: فلما قفل رسول صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك وكان قريبا من المدينة، بات بمنزل بعض الليل، بات بمنزل بعض الليل، ثم ارتحل هو والناس، وكنت قد خرجت لبعض حاجتي تتغوط أو تتبول، وفي عنقي عقد لي من جزر ظفار من مدينة في اليمن ظفار، إن سل مني من عقلي من عنقي ذاك العقد ولا أدري كيف سقط. فلما رجعت ألتمس العقد فلم أجده، فرجعت إلى المكان الذي كنت فيه ألتمسه فوجدته، وجاء القوم الذين يرحلون بعيري فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه، فاحتملوه على عادتهم وانطلقوا. ورجعت إلى المعسكر وما فيه داعي ولا مجيب، أي ما في أحد، فالتفت فتلففت بجلبابي واضطجعت مكاني، وعرفت أنهم يرجعون إلي إذا افتقدوني، فوالله إني لمضطجع إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي، وكان تخلف عن المعسر لحاجته فلم يبث مع الناس، فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني وكان رآني قبل أن يضرب الحجاب، فلذلك عرفني. فلما رآني استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال ما خلفك، فما كلمته ما كلمته. ثم قرب البعير وقال اركبي، فركبت وأخذ برأس البعير مسرعا. فلما نزل الناس واطمأنوا طلع الرجل يقودني. هنا قالوا زنا بها والعياذ بالله، المنافقون والحافظون. طلع الرجل يقودني فقال أهل الإفك فيا، قالوا ما قالوا، فارتج المعسكر واضطرب ولم أعلم بشيء من ذلك. ثم قدمنا المدينة فاشتكيت شكوى شديدة، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي أمي وأبي، ولا يذكران لي منه ومنه شيئا، إلا أنني أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه، فكان إذا دخل علي وأمي تمرضني قال كيف فيكم، لا يزيد على ذلك. فوجدت في نفسي مما رأيت من جفائه، فاستأذنته في الانتقال إلى أمي تمرضني فأذن لي، وانتقلت ولا أعلم بشيء مما كان حتى نقهت من وجعي، سلمت من وجعي بعد 24 ليلة. قالت رضي الله عنها وكان عربا وكنا عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنوك، ما يتخذون الفنوك في البيوت. قالت وكنا عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنوف نعافها ونكرهها، إنما كان النساء يخرجن كل ليلة ويتقيض مخارج البلد. فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح بنت أبي روم ابن المطلب، وكانت أمها خالة أبي بكر الصديق. فوالله إنها لتمشي إذ عثرت في مرطها فقالت تعس مصطح تعس مصطح، فقلت لها لعم الله بيس ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا. قالت أو ما بلغك الخبر؟ قلت وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان، فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي فرجعت، فما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. وقلت لأمي تحدث الناس بما تحدثوا ولا تذكرين لي من ذلك شيئا، فقالت لي يا بني خففي عليك، فوالله قلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها. قالت وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم في المسجد ولا أعلم بذلك، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا، ولا يدخل بيت من بيوت إلا وهو معي. قالت وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مصطح وحمنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني في المنزلة عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما حمنا فأشاعت تضارني لأختها فشقيت بذلك. وتكلم أناس لا فشقيت بذلك وتكلم الناس وتكلم أناس في المسجد حتى كادت تكون فتنة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما في الأمر. فقال علي رضي الله عنه: سل الجارية وهي بريرة. فسألها وضربها علي فحلفت وما زالت تحلف أنها ما تعلم عن عائشة إلا خيرا، وأنها ما كانت تعيب عليها شيئا إلا أنها كانت أي بريرة تعجن العجينة وتأمر عائشة بحفظها فتنام عنها فتأتي الشاة فتأكلها لضعفها. ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أبوايا وامرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي، فجلس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة، وذكرت كلاما وكيف كانت حالها إذ ذاك، حتى قال: فقلت كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. ثم قال: فوالله ما برح صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشى، فسجي بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه. الوحي. فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت وما باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي. وأما أبوايا فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله ما سري عن حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من شدة الخوف. ماذا ينزل الوحي؟ بماذا ينزل؟ هكذا تقول رضي الله عنها: وأما أبوايا أمها وأبوها فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله من ذلك الإغماء حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا وخوفا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال المبطلون والكذابون. قال: ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وإنه لا يتحدر من وجهه مثل الجمان في يوم شاة العرق، فجعل يمسح العرق من وجهه ويقول: أبشري يا عائشة لقد أنزل الله براءتك. قالت: قلت: الحمد لله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك، سورة النور معروفة. ثم أمر بمصطح بن أثاثة وحساب بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حدهم 80 جلدة لكل واحد. وروي أنها لما نزلت براءتها قال لها أبواها: احمدي رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم. قالت: لا أحمد إلا الله الذي برأني. فقهة هذه عجيبة. احمدي رسول الله. قالت: لا أحمد إلا الله الذي برأني. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عرفت الحق لأهلي. يا عائشة، هذه عائشة والروافض عبد الله ما زال يقولون زنة زاني والعياذ بالله، نبأ إلى الله ونلعن كل من يتهم عائشة بهذا السوء بعد أن برأها الله بكتابه والعياذ بالله. الآن نتائج وعبال هذه المقطوعة الطويلة، هيا بنا. أولا، في تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، مبدأ. ما هذا المبدأ؟ أنزل القوم منازلهم، تقدم لنا هذا. أنزل القوم منازلهم. إذ تزوجه صلى الله عليه وسلم بها كان إكراما لها ولأبيها. الرسول تزوج بجويرية وهي من بني المصطلق، فكان ذلك إكراما لها ولأبيها. ثانيا، بيان بركة جويرية إذ بزواجها انعتق أكثر من 100 بيت من قومها. قالوا: كيف نبقى عبيد يقع عندنا والله وهي قد عتقت؟ فعتقوا كل ما كان معهم. ثالثا، بيان نفاق وخبث ومكر ابن أبي عليه لعائن الله وما أراه من الفتنة والعياذ بالله، وما أراده من الفتنة والعياذ بالله. رابعا، تجلي الحكمة المحمدية والسياسة الرشيدة في ماذا؟ في إخماد نار الفتنة وقطع دابر الشر بالرحيل بالقوم وعدم الإذن في قتل ابن أبي بعد أن استوجب القتل بقوله ما زال ابن أبي كبشة يعبث في البلاد فسادا وهي كلمة صاحبها مرتد قطعا إلا أن ابن سلول كافر ما آمن حتى يقال ارتد. خامسا مشروعية القرعة والأخذ بها بدلا مجرد التخيير لما فيها من تطيب النفوس اقترح عن عائشة. سادسا مشروعية أخذ المجاهد امرأته معه للجهاد إذا كانت الظروف موالية لذلك، الآن ما يستطيعون. سابعا بيان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب حتى يعلمه الله تعالى به، فكيف إذن بغيره ممن يدعون علم الغيب والمكاشفة تغريرا بالمسلمين وتضليلا لهم لاستغلالهم والعياذ بالله. مرة ثانية بيان أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب حتى يعلمه الله ويعلمه، فكيف إذن بغيره ممن يدعون علم الغيب والشعوذة والمكاشفة تغريرا بالمسلمين وتضليل لهم لاستغلالهم والأخذ ما في أيديهم. ثامنا بيان ما تعرضت له أم المؤمنين من البلاء وصبرها عليه حتى كشف الله غمتها وفرج كربها، وهكذا يتحقق مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. أشدكم بلاء أيها المؤمنون الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. هذه عائشة ورسول الله. تاسعا بيان براءة أم المؤمنين، ولذا من شك في براءتها بعد نزول القرآن بذلك فقد كفر، إما أن يراجع الإسلام وإلا فهو كافر من أهل النار. عاشرا بيان إقامة حد القذف على من قذف مؤمنا أو مؤمنة بفاحشة، إذ أقيم الحد على مصطح وحسان وحمنة هؤلاء ثلاثة. أما ابن أبي ما وقع حد لأنه كافر ما يطهر أبدا، لكن هؤلاء طهروا ونقوا فطهرهم الله تعالى بهذا الحد. ولم يقيم الحد على ابن أبي لأنه كافر لا يطهر الحد. الحادي عشر استجابة أبي بكر لربه في قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، لأنه منع ابن خالتي من الطعام والشرب لما اتهم عائشة ونزلت الآية وليعفوا وليصفحوا، إذ كان قد منع ابن خالته مصطحى منعه ما كان يقدم له من طعام وكساء. لماذا؟ لما تورط في قذف أم المؤمنين ثم كفر أبو بكر عن يمينه التي حلفها ورد إلى مصطحى ما كان يجريه عليه من النفقة بوصفه ابن خالته وهو مهاجر فقير. مرة ثانية استجابة أبي بكر لربه في قوله وليعفوا وليصفحوا، لما نزلت هذه الآية عفى أبو بكر وأصفح وأطعم ابن خالته، إذ كان قد منع ابن خالته مصطحا ما كان يقدم له من طعام وكساء لما تورط في قذف أم المؤمنين ثم كفر أبو بكر عن يمينه لأنه حلف أن لا يطعمه، ورد إلى مصطح ما كان يجريه عليه من النفقة بوصف ابن خالته ومن مهاجر فقير وهو مهاجر فقير. الثاني عشر حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصنين المؤمنين، وأنه من كبائر الذنوب وموجب للحد، وهو 80 جلدة. من يقول فلان يزدي أو فلان يفعل يجب أن يأتي بأربع شهود وإلا يوجد 80 جلة. حرمة قذف المحصنات المؤمنين وكذا المحصنين المؤمنين، وأنه من كبائر الذنوب وموجب للحد، والحد 80 جلدة. الثالث عشر تجلي الكمال المحمدي، ظهور الكمال المحمدي في عدة مواقف، من هذه الغزوة بما فيه حادثة الإفك، من ذلك حلمه وأناته، صبره، كرمه، حسن تدبيره لأموره، أمور أصحابه، استشارته لأفراد آل بيته فيما يتعلق بهم دون غيرهم.